هكذا دونت مادة الحديد التي نقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. وما استمد من الحديد مستمد من فم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وما استمد وطبعا نقل لنا عن الطرق الصحيحة وصل إلينا استمد منه وفضله ظاهر لأن به حصول العلم الشرعي الذي لا غنى عنه للإنسان في هذه الحياة، ومن أعرض عنه شقي بذلك، ومن أقبل عليه لا بد له من معرفته، لأن معرفته شرط السعادة به. وفضل كل علم بحسب موضوعه، موضوع هذا العلم هو طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل علم بعد علمك بعد كتاب الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الكلام بعد كلام الله تبارك وتعالى. حكمه حكم دراسته أن الدارس إذا كان يدرسه ليقف على الأحكام الواجبة عليه تكون دراسته حكمها الوجوب العين، يكون حكم دراسته الوجوب العيني الوجوب. وإذا درسه لا ليطلع على أحكامه الخاصة به وإنما ليبلغه الأمة فهو عرف أحكامه الخاصة، لكنه أراد أن يدرس الحديث ليبلغ أحكام الشرع للأمة، هذا يكون واجبا على الكفاية وإذا وجد من يتأهل له دون غيره وجب عليه على العين. إذا كان هناك من يتأهل له دون غيره من الناس، من هو أهل لمن هو قادر على تعلمه وتعليمه ولم يوجد غيره، يكون واجبا عينيا عليه نقله وتعليمه للأمة. وكذلك إذا قام به من لا يكفي، إذا قام بالتعليم والتعلم من لا يكفي، لإيصاله إلى جميع الأمة. اسمه الحديث، وما أفاد فائدته هي تحصيل شروط السعادة في الدنيا والآخرة، لا يمكن للإنسان أن يسعد أن يحصل على شروط السعادة وأن يسعد في الدنيا والآخرة إلا به، إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه السعادة سعادة نفسية أو سعادة اجتماعية أو سعادة من أي نوع كان، سعادة بمختلف أنواعها يستحيل أن تحصل إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فَإِنَّ آيَاتِ يَنَّكُمْ مِنْ هُدَى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَى وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الخير كله فيه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السائله هي أبوابه المختلفة، باب العقائد وباب أحكام، باب أحكام العبادات، كتاب العبادات، كتاب العقائد، كتاب المعاملات، كتاب الرقائق، كتاب القيامة وأحوالها، كتاب الآداب والأخلاق إلى آخره، كتاب التزكية، تزكية النفوس. بالنسبة لي هذا المؤلف الذي هو النووي ولد النووي عام أخوه ولد يحيى النووي ومات في عوخ الإمام المنزوي. هو ولد عام أخو، عام أخو ولد يحيى النووي، أخو اللي هي الألف واحد والخاء 600 والواو الواو أخل، عام أخل، عام أخو، عام أخل أخل اللي هي الألف واحد والخاء 600 واللام ثلاثة 631 ولد سنة 31 للهجرة، 31 و600 عام أخل ولد يحيى النووي ومات في عوخ الإمام المعتدي، مات في عوخ العين 70 والواو 6 والخاء 600 أنه مات سنة 76 سنة 76 و600 76 و600 عوخ ومات في عوخ إمام المنزوي، المنزوي لأنه هو كان منقطعا عن ما لا يعنيه، مشتغلا بالعلم المكبا عليه، أعني أبا زكريا نجل شرف، أعني أبا زكريا نجل شرف لقب محيي الدين إذ بها اتصف و يكنى بأبي زكريا. طبعا هو يحيى بن يحيى بن شرف النووي، النووي نسبة إلى نواة قرية من قرى سوريا، و يكنى أبا زكريا ويلقبه بمحيي الدين. نشأ بدت عليه علامات الذكاء الشديد في بداية عمره، وكان يكره اللعب مع الصبيان ويرتاح إلى الاطلاع، يرتاح إلى التعلم. ومرة مر ياسين بن يوسف المراكشي عليه والصبيان يكرهونه على اللعب وهو يبكي ويريد أن يرجع إلى لوحه إلى كتابه ليقرأ القرآن. فأرشد والده وقال له أرى أن تفرغ هذا الولد للعلم، فاستجاب والده بذلك وحفظ القرآن وهو ابن 10 سنين. وتنقل بين الشيوخ الذين كانوا معه في أنه انتقل من نوى إلى دمشق حيث المسجد النبوي، حيث دار الحديث، حيث ما عندي المسجد الأموي الذي كانت بجواره دار الحديث والمدرسة الرواحية، ونزل هناك لطلب العلم. وكان يجد فيه لذة خاصة ولا يشغله عنه شيء، وامتاز بصفات اشتهرت عنه، أولها شدة الورع، فقد كان لا يأكل من فواكه دمشق، وعندما سئل عن ذلك قال لأن البساتين فيها أغلبها أوقاف أو أملاك لمهجور عليه، والمعاملة في هذا النوع لا بد أن تكون بالمصلحة والغبطة، وأهلها لا يفعلون ذلك. وكانت شديد التخفف من الدنيا ليس ملتفتا إليها، ومن ذلك أنه عندما مات أبو شام الذي كان على دار الحديث تولى هو دار الحديث، ولمن تولاها راتب، فكان يأخذ هذا الراتب ويجمعه ويجعله في نهاية الشهر ونهاية شهوره في أوقاف لدار الحديث أو في كتب يجعلها في مكتبة دار الحديث. وكان لا يأكل إلا من أشياء يرسلها إليه أبوه، ولا يلبس إلا أشياء ترسلها إليه أمه. وكان شديد المناصحة للحكام، قويا في ذلك. فعندما جاء الملك بيبروس بعد إجلاء التتار عن الشام جاء إلى دمشق، ذكر له أمين خزانته أن البساتين هناك ليست ملوك، فجعل عليها حائط، فجعل الناس يبحثون عن بساتينهم، فلا يسلم لهم بستان إلا إذا جاء أحدهم بما يشهد وثائق أو دلائل قوية تشهد على أن البستان له. فأصاب الناس حرج كبير من ذلك، وأخذت منهم مماليكهم. فشاءوه في ذلك، فكتب رسالة قوية شديدة اللهجة إلى الملك، أغاضته ولم يرد عليها، فذهب هو بنفسه إليه وكلمه كلاما قويا شديدا، وخرج عنه كل الناس يظنون أنه سيقتله، لكن الله صرف قلبه عنه واستجاب رغم أنفه لطلبه ورد البساتين لأهلها، ووضح له في الرسالة أن الأملاك، أن ملك الإنسان إذا كان بيده لا يحتاج إلى دليل يثبت ملكيته له، وأن تكليفه بالدليل مخالف لأمره. وكان لا يأكل لشدة عزوفه عن الدنيا إلا مرة واحدة بعد العشاء الآخر، ويشرب مرة واحدة في السحر. وكان صادق الفراسة، فقبل موته ودع مقبرة شيوخه، ثم ذهب وزار بيت المقدس، ثم رجع وقضى ديونه، ثم رجع ومات في نواه، ثم رجع إلى نواه ومات فيه. وألف جملة من المؤلفات، منها ما أتمه ومنها ما لم يتمه، وقد رثاه كثير من الناس عند موته، وأصاب أهل دمشق حزنا كبيرا، حزن كبير على فقده، وذهبوا إليه ليحضروا جنازته هناك في نواه، وعلاه جماعة من الناس، منهم محمد بن أحمد بن عمر الذي يقول فيه: عز العزاء وعم الحادث الجدل، وخاب بالموت في تعميرك الأمل، واستوحشت بعدما كنت الأنيس بها، وساءها فقدك الأسحار والأصول، وكنت للدين نورا يستضاء به، تسابق منك فيه القول والعمل، زهدت في هذه الدنيا وسخوفها عزما وحزما، ومضروب بك المثل، أعرضت عنها احتقارا غير ملتفت، وأنت بالسعي في أخراك محتفل. هذا المقطع من القصيدة التي رثاه بها الحنفي محمد بن أحمد بن عمر الحنفي. له مؤلفات، هذه المؤلفات منها الروض، ومنها التبيان، المؤلفات التي تمت منها الروض ومنها التبيان في آداب حاملة القرآن، ومنها طبقات الفقهاء، ومنها شرح صحيح مسلم، ومنها رياض الصالحين، ومنها الأذكار النووية، ومنها الأسماء واللغات، و له أيضا مجموع وصل فيه إلى الربا، وشرح بداية البخاري، ومن أشهر شيوخه كمال الدين المغربي، وعبد الرحمن بن إبراهيم الفزاري، عبد الرحمن بن قدامة المقدسي، عبد الرحمن بن نوح المقدسي، وسلار الإبريلي، والواسطي والمرادي والحرستاني والأنباري والتنوخي ومن تلاميذه ابن عطار والمزي وابن النقيب وابن جماعة وابن القماح وابن عجوان علي الأربعين سماها الأربعين لمباني الإسلام وقواعد الأحكام الأربعون لمباني الإسلام وقواعد الأحكام لكنها اشتهرت بالأربعين النووية و ذكر في مقدمتها أنه سبق إلى مثل هذا العمل فقد ذكر أن جماعة من العلماء ألفوا أربعينات منهم وأولهم عبد الله بن مبارك و منهم محمد بن أسلم الطوفي والحسن بن سفيان النسوي والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو بكر الآجري وأبو بكر الأصفهاني وأبو بكر البيهقي وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد الماديني وأبو عثمان الصابوني وقد ألف مما لم يذكر هو في مقدمته في هذا النطاق عموما يعني في جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ألف فيها ابن السني والقضاعي والذين ألفوا هذه الأربعينات منهم كما ذكر هو في المقدمة منهم من ألفها في أصول الدين ومن ألفها في فروعه ومن ألفها في الجهاد ومن ألفها في الأداء ومنهم من ألفها في الخطب فأراد هو كما صرح به في مقدمته أن يؤلف أربعين حديثا تشمل هذا كله واختار الأحاديث الجوامع التي هي من جوامع الكلم أو التي هي بمثابة قواعد الدين ومبان الإسلام فكل واحد منها كما قال هو عليه مدار الإسلام أو يوصف بأنه نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك وقد أملى ابن الصلاح 26 حديثا من جوامع الكلم جعلها كلها في أضعينها.